أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعبادي معي بين خلال ثلاث، إما تابوا إلي فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم. إذن فتح باب التوبة، طبعا الذي ذكرناه أمس، مر بنا أمس، من أن ليس كل كافر أو فاسق أو مرتكب للمعاصي تقام معه القطيعة أو يستحق اللعنة الإلهية أو النقمة الإلهية أو السخط الإلهي، وإنما هناك درجات خاصة من الكفر، العناد، الجحود، بعض الكبائر الخاصة تلك التي يستحق بها. لم نعنون هذا البحث بعنوان، الآن عنوانه ما هو؟ حتى مر بنا أنه عندنا في الكافر أو الضال أو غيره درجات، عندنا مستضعف قاصر، عندنا مقصر، عندنا مقصر بتقصير شديد، معاند، جاحد، عاتي، ظالم، أقسام، هذه كلها أقسام. من أحاطت به خطيئته طبع على قلبه، المطبوع على قلبه، الذي أحاطت به خطيئته
محارب،
أي يعني إذا بعض مجموع أعماله بشكل مشاقق لله ورسوله، محادد لله ورسوله، أو محارب. محارب مو المقصود محارب بالإصطلاح الفقهي، مجموع أي أيضا عنوان عدو. بعبارة أخرى تقسيم الذنوب، هذا البحث نستطيع أن ندرجه في تقسيم الذنوب، أو نستطيع أن ندرجه في بحث في جزاء الأعمال بلحاظ آثارها الدنيوية، مو آثارها التكوينية الدنيوية، آثارها التشريعية الدنيوية حتى، وإن كان هذه الجزاءات جزاءات أو آثار أو عفوا توابع أخروية للأعمال في الدنيا، لكن يرتب عليها آثار دنيوية. العمل بسبب ما يستتبع من عناوين وآثار أخروية بالفعل، يعني بالفعل بنحو فعلي يسبب آثار أخروية لها آثار فقهية دنيوية حتى. هذا الباب ماذا نصطلع عليه، ماذا نسميه؟ ذكرنا مرة بنا أنه لم يعنونه المتكلمون ولا الفقهاء بشكل وافر تام، يعني مثلا الفقهاء بعض هذه الأبحاث أثاروها بحث الكبائر، درجات الكبائر، مع أنها هي مرتبطة بنوع من الآثار الأخروية للأعمال، لكن لها آثار في الدنيا. مرتكب الكبيرة يختلف عن مرتكب الصغيرة. الكبائر درجات، بعض درجات الكبائر مروق من الدين يوجب الحد كذا كذا كذا. في آثار أخرى، قضية التولي، التبري، هل أقسام أيما كان، هذه الأقسام كلها باب التوبة وإن حدد أنه مفتوح حتى يعاين الإنسان، رغم أن باب التوبة مفتوح حتى يعاين الإنسان، إلا أنه ذكر في كثير من الأدلة والنصوص الشرعية أن بعض هذه الأقسام من العناد والجحود تسبب عدم توفيق الإنسان وسلب توفيق الإنسان لأن يتوب حتى في آخر عمره. سلب يعني ليس بمعنى الممتنع، بس بمعنى أن المقتضي شديد لممانعة عن التوبة، ويحتاج إلى جهد جهيد لكي ينال ويقتدر على التوبة. من ثم هذا المعنى أنه يسبب توفيق. التوفيق هو ماذا؟ التوفيق وجوب أسباب ومقتضيات، هذا معنى التوفيق. فإذا كانت المقتضيات شديدة ممانعة يقال سلب التوفيق، لأن التوفيق ليس إلا مقتضيات. فمن ثم يكون بمؤونة وجهد جهيد كي يتمكن من ماذا؟ من التوبة. إذن هذه نكتة مهمة التفت لها في المعالجة، أن ما دل بشكل مستفيض ومتواتر على أن التوبة مفتوحة حتى المعاينة لا ينافي ما ورد من أدلة أخرى أنه استوجب اللعنة، استوجب النقمة، استوجب سخط الله. والشاهد على ذلك هو نفس ما مر بنا من قوم يونس، استوجبوا اللعنة والسخط وأظلهم العذاب، يعني الذي يظلهم العذاب الدنيوي. هؤلاء قد ارتكبوا معاصي بحيث لا يمهلون في السنن الإلهية إلى الآخرة، يعالجون بماذا؟ يعالجون بنقمة عاجلة. رغم ذلك باب التوبة بشكل جهيد استطاعوا أن يتوصلوا إليه، صار عندهم استنفار عام، تعبئة عامة، حيث كلهم خرجوا من دورهم وأولادهم وكذا، حتى استطاعوا أن يستعطفوا الرحمة الإلهية. وهذا دليل طبعا أنه دائما الشيء بشيء يذكر كشيء معترض، أن التوسل بشكل عام بظاهرة عامة يفتح أبواب الفرج من البلاءات وعقد البلاء المحتدم. إذا تصير ظاهرة عامة، ظاهرة التوسل والتضرع، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالتضرع طبعا يستمطر الرحمة الإلهية العام، ولذلك ظاهرة التضرع والضراعة على حال تستمطر الرحمة الإلهية، مثل حين المشي إلى زيارة الحسين كظاهرة عامة يستمطر الرحمة الإلهية، لا ريب في ذلك، حالة عبادية قربية عالية. على أي تقدير، فإذا ما مر بنا من هذه الأقسام من أن استجاب النقمة الإلهية أو السخط الإلهي أو ما شابه ذلك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، هذا لا ينافي أن التوبة مفتوحة، ولكن تكون بشكل شاق وجهيد، كأنما على حافة اليأس منها. حتى في بعض الذنوب مذكورة أو المعاصي أن أسباب آثارها أنها توجب سلب التوفيق عن التوبة، لا بنحو الامتناع بل بنحو الاقتضاء الممانع الشديد. كذلك مثلا التولد من ابن حرام، هذا ليس معناه يلجئ ولكن ممانعة شديدة جدا عن الانجذاب الى الخير. هذا ما جرى دي من باب الاسباب الممانعة، ليس بمعنى الحاسمة ولا الحاسمة. المهم هذا الباب باب نعبر عنه اثار الذنوب او شيء اخر لابد من الالتفات اليه. فعبادي معي بين خلال ثلاث، اما تابوا الي فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم. هذا الباب اذا باب باب السياسة الإلهية، السياسة حسة التشريعية والشرعية تجاه المذنبين أو العصاة أو أهل الضلال أو الكافرين، يفرق بينهم القطيعة مع من البراء. لكن هذه نمط مهم أن النبي حتى الدعوة لمن تخاطب بها، هذه أمور ترتبط بالبحث الفقهي بس كما ذكرت غير محررة. فلما تبين له، كان دائما يدعو يلح عليه كذا فلان من فتح عليه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. فهذا يمنهج حتى طريقة العلاقة والعشرة وكذا، سواء على صعيد أمم أو على صعيد أسر أو على صعيد أفراد. لقد كان في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا للذين كفروا إنا براء منكم. سيمو في بداية الدعوة، وبداية الدعوة ما يفسر التبري، بداية الدعوة تعطب التبري القلبي شيء والتبري العملي والقطيعة الاجتماعية أمر آخر. كل هذه تصب على كون فيها الأبحاث. نفس انظر سياسة الإمام حسين سلام الله عليه، في يوم عشراء لم يقفل الدعوة والإنذار، بس لما وقع الدم والقتال، يعني حتى أثنى بعض أصحاب عن أن يدعوهم، لأن قال هنا قد وقعت حلت عليهم النقمة. نفس تعامل سيد الشهداء في يوم عاشوراء مع المعسكر الآخر يفترق عن تعامله في ثاني محرم أو ثالث محرم مع الجيش الحر. حتى مع ابن سعد تعامله في يوم سابع ثامن سادس يختلف عن يوم العاشر. هذه مراتب يجب أن الإنسان يلتفت لها. إذن ليست أبحاث مثل ما قد نفترضها أبحاث كلامية محضة، لا، لها نتائج فقهية وتشخيصها وتصنيفها وجدولتها وفرز هذه الأقسام لها آثار مهمة في السياسة الشرعية. إذا أردنا أن نبني السياسة الشرعية عليها لها تأثيرات كثيرة. ولذلك هنا هذا الحديث القدسي بيان منه تعالى لإبراهيم في السياسة الشرعية، وعبادي معي بين خلال ثلاث، إما تابوا إلي فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم، وإما كففت عنهم عذابي لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم ذريات مؤمنون فأرفق بالآباء الكافرين وأتأنى بالأمهات الكافرات وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم، فإذا تزايلوا حل بهم عذابي وحاق بهم بلائي. بعض أحيان إذا نفس الرأفة الإلهية في السياسة الشرعية لأجل لوازم لا لأجل نفس هؤلاء. الآية الكريمة تشير إلى هذا المطلب، لولا رجوع رجال مؤمنون ومؤمنات، يعني مثلا لأمر الله بقتال قريش لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. شنو الآية تذكرهم موجودة بسبب نكث قريش كثيرا ما العهد مع النبي. فالمقصود أنه هنا أيضا بعد سياسة شرعية أخرى، إن قد أنت تتحادى مع الطرف الآخر لا لكون مستحق الهدنة بل للوازم أخرى. فمن الخطأ أن يقرأ العصاة أو الجناة أو الظلمة إمهان الله أنه رضا بهم، ليس رضا بهم. التمتيع دعهم يتمتعوا ويلههم الأمل، دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل حتى كذا. فهذا ليس الإمهال بمعنى الرضا، وإنما قد في حكم وسياسة شرعية لجهات متعددة. هذه ضوابط على حال يبينها الحديث القدسي في السياسة الشرعية. وإن لم يكن هذا ولا هذا، يعني حكم إذن في غايات، فإن الذي أعددته لهم من عذابي في الآخرة أعظم مما تريده بهم. إذن إمهال الله ليزيد أو غيره فلان مثلا ليس بمعنى خب ما عدده في الآخرة، لو لم يكن آخرة كلام من يريد أن يحسم. ابن تيمية مثلا عنده عجيب، عنده أن الذي يغلب في الدنيا هذا هو على حق، غلب غلب الظاهر. لا لذلك أعوذ بالله يطعن في على علي بن على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في بعض الموارد بل منطق منطق أن الغلب في الدنيا. طبعا هو عليه الآثام والذنوب ما ينظر لبدر من فتح علي الله يد على يد من، أحد فتح الله على يد من بعدما هزم المسلمين، خيبر فتح الله على يد من، وغيره وغيره مواطن يعني يتعامى عنها. على على هالمنطق فالمقصود فالمقصود على اي تقدير ده المنطق مو منطق صحيح، كما هذا الحديث القدسي يقول المدار الاخره هنيك هناك تصفيه الحساب. المدار يعني اذا تريد ان تستعلم الحق، ولا سلسله الانبياء والمرسلين كلها في القران الكريم هي سلسله ماذا؟ سلسلة مظلومين مضطهدين وسلسلة قاهرين، سلسلة كلها مقهورين. سلسلة الأنبياء هابيل قتل، أصحاب الأخدود قتلوا، يوسف كذا، هذا مجرى ليس من القهر والمقهورية دليل على الميزان، شيء آخر. أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم إذن بالعكس الغلبة دوما مع من؟ نعم العاقبة أبلغ الله تعالى، عاقبة دار الدنيا والعاقبة المتقين، سواء عاقبة العوالم أو عاقبة الأرض أيضا. كتبنا في الزبور كذا غير ونريد أن منه لما جرى. فإذا الميزان هكذا، لكن على حال هذه توجب مخادعة ذهنية وعقلية كثير من عامة الناس بهذا المنطق يعني. لذلك يقول الباري تعالى وإن لم يكن هذا ولا هذا. هل الباري يخاف الفوز ومن يفوز؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ ما يسبقون، لا لا يسبقون ولا يفرون عن الله تعالى.
طبعا هذا نعم
ليس حصر. نعم ليس حصر من باب تعليم للنبي معين. وإن لم يكن هذا ولا هذا فإن الذي أعددته لهم من عذابي أعظم مما تريده بهم، فإن عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي. هذه اللي ذكرناه في منطقة البيت، أن أنظر إلى من تعصي لا تنظر إلى نفس المعصية. بينما في بيان مثلا ابن سينا أو ابن عربي في بحث الخلود ينظرون إلى نفس المخلوق أكثر ما ينظرون إلى عظمة الخالق. فإن عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي. إذن الميزان في وزن العقوبة وشناعة المعصية وقباحة المعصية ما هي؟ ليس خصوص الفعل ولا هو ضعف وصغر العاصي، وإنما قباحة المعصية بلحاظ من يعصى، لأنه في المعصية كما في الطاعة ثلاث أطراف: مطيع ومطاع وطاعة، عاصي ومعصية ومن عصي، ثلاثة أطراف تؤثر إن لم تكن أكثر تؤثر في درجة الفعل. فأي عارف أو حكيم أو كذا يريد أن يزن حجم التكويني الجزائي كذا الخلقي غيره لا يصح أن ينظر إلى زاوية واحدة، بل لابد من النظر إلى الزوايا الثلاث. لذلك الزاوية الأولى تقتضي سرمدية العذاب شدة العذاب لو من يعصى. نعم الزاوية الأولى كما هي موجودة أيضا في رواية أهل البيت ضعف العاصي، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة؟ هذه توجب استمطار الرحمة، بس يجب أن لا نغفل الزاوية الأولى بعد. اي نعم لحظة الزاوية الأولى فالمقصود هي ما كان. إذن الجهات الثلاث تلحظ: وإن لم يكن هذا ولا هذا فإن الذي أعددته لهم من عذابي. يعني ابن سينا في بحث فلسفي برهاني يريد أن يبحث الخلود، لكنه اقتصر على الزاوية ماذا؟ الزاوية المخلوق العاصي يعني. والحال أنه هذا ما تحسن به المسألة حتى كبحث تكويني فلسفي أو بحث ذوقي عرفاني كذلك ابن عربي. يجب أن تلحظ الزوايا الثلاث. فإن الذي أعددته لهم من عذابي أعظم مما تريده بهم، فإن عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي. لذلك إذا تنظر الأسماء الإلهية أسماء سبحان الله كلها فيها القمة أو العلو في كل هذه الصفات: سريع الحساب، شديد العقاب، سريع الرضا، نعم سريع الرضا شديد العقاب سريع الحساب عفو غفور، كل هذه موجودة. أما العفو غفور وما الحظ شديد العقاب، أو الحظ سريع الرضا وما الحظ سريع الحساب، أو الحظ سريع الحساب وما الحظ سريع الرضا، لا كل هذه موجودة. سرعة الرضا الإلهي وسرعة الحساب الإلهي شدة العقوبة الإلهية، ومن جانب ثاني أيضا عظم العفو والغفران الإلهي. الآن أي صفة هي محكمة كبرهان فلسفي؟ ذاك بحث آخر، لأن الأسماء برهان صفات، أو بتعبير العرفاء له مستمد بعد من روايات والأدعية، أي دولة وأي اسم الآن، دولة اسم شديد الأقهام أو الاسم كذا، دول الأسماء هي كما مر بنا براهين فلسفية على مقتضيات الصفات.
الشخصين
هل كان يعني عقاب دنيوي فقط أو عقاب دنيوي وعقاب أخروي معنا؟ يعني
حسب العقوب على كل. لا هذا دواء كرمان
طبعا عندنا انه في خصوص مثلا بعض الذنوب لا يجمع الله بين عقوبة الدنيا والآخرة، مثل الزنا مثلا، اذا حد حد هذا يطهره للآخرة، خصوص الزنا
مثلا. على
هالمنطق يعني مالك بن انس وابو حنيفه ما كانوا يدرون شنو حد السحاق او اللواط، ولكن سئل الممصار دائما يسالون وبعدين تصادر الاجوبه كالعاده. وكثير الان كلمات لامير المؤمنين مصادره منسوبه لاخر. على كل ولدتهم وما أحرار عيب موجود في نهج البلاغة نفسه وغيره. فالإمام صلى الله عليه جاوب هو دان حركة ومرأة وغير أنه يعني تستحل السحاق أو كذا أو اللون. فجاوب الإمام بلمقرة قصة أصحاب الرس العذاب اللي عاجلهم، وكذا قوم لوط من جهة انه هذا العذاب هو حد شرعي بس نفذ على يد الالهية، ولا حدهم هذا. ومنه افتد الياك الفقهاء استمسكوا بنفس ما ذكر الامام صالح بالايات ان حد اللواط وين، حد السحاق وين.
انا اقصد يعني بهذا يعني بهذا الميزان يكون منطق إبراهيم ظاهرة أكثر رأفة، لأنه هذا في الدنيا بعد خلاص أخذ عقابه
ورحمة بالمنطق. هسه الكلام ليس دائما الرأفة حكمة، وليست هي فيها غايات حكيمة أو فيها نظر، كل اسم في موضعه. كيف كل شيء في موضعه؟ كل اسم له موضع أيضا، أشد المعاقمين في موضع النكال والنقم، وأشد الراحمين أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، كل شيء لموضع. لذلك مر بنا أنه تفاضل علوم ومقامات الأنبياء بمعرفة الأسماء الحروف الإلهية، الأسماء الإلهية.
خطاب الباري تعالى هنا خطاب يعني خطاب مهدد، يعني إبراهيم أكفف دعوتك عن عبادي أنا الغفور، يعني هذا الخطاب نابع من
الموضع
أنه أنت الآن في
موضع. ما تدري منظومة الأسماء كيف تصير، مقتضيات الصفات الإلهية التي هي كمال الواقعيات. لا
يعني هذا تنديد أو شنو يعني من موضع
هذا؟ هي نعم تنديد، يعني معنى إلفات للنبي إبراهيم بأن هناك في العلم الإلهي درجات أعظم من التي هي حظي بها إبراهيم. بعد في أسماء كثيرة، لأن النبي إبراهيم كما في الرواية حظي ببعض أسماء الحروف الأعظم، إذا الحروف الأخرى تقتضي موازنات أخرى إذا كان لا يحيط بها ما يستطيع أن يجزم بها يبت فيها. لذلك إبرام سبحان الله، إبرام القضاء الإلهي بتوسط منظومة مجموع الأسماء، وهذا من يستطيع أن يجمع المعادلات هذه كلها، صعبة.
أقصد أن هذا الدعاء من موضع مو شفقة،
سواء من هذا المنطلق أو ذاك المنطلق، المؤاخذة الموجودة هي من جهة أن هذا ليس جمع الجمع في الأسماء الإلهية، ليس جمع الجمع في الكمالات في الصفات، جمع الجمع مقام آخر. هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله الذي نال المقام جمع الجمع، أحد مزيات جمع الجمع في سيد الأنبياء أنه تابع مطلق. وما قلتم قل ما كنتم المتكلفين تكلف، وما أنا من المتكلف، من صفات النبي صلى الله عليه وآله لا يتكلف. لا يتكلف يعني ماذا؟ هو يستنتج ويبدي رأي، هو نوع من التكلف، لأنه من قال أنه كل دي المقدمات هي المؤثرة فقط، في مقدمات أخرى، في جهات أخرى، في حيثيات أخرى، في كمالات أخرى، صفات إلهية. من ثم الوقوف هذا عين المعرفة، ما عرفناك حق معرفتك على التفاسير المختلفة فيها. وكان اعترافهم بالتقصير معرفة بديع.
إبراهيم عليه السلام تنبيه حصل على كأنه غرفة أو كذا، عمر كان يتسور الجدران والعاتب يتسور هذا مع هذا هذا على كذا وعاتب عليه.
هذا خب إيه، هذه عسكر تارية من نمط آخر، بحث آخر. على كل يا إبراهيم فخلي بيني وبين عبادي فإني أرحم بهم منك، يعني إذا كان واضع الرحمة فمع ذلك الله عظمه، يعني حتى إذا هو الرحيم إن يعذب وهو الرحيم إن يصفح، هو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن أمسى. لما؟ لأن عذابه دواء وهو رحمة. يا إبراهيم فخلي بيني وبين عبادي فإني أرحم بهم منك، وخلي بيني وبين عبادي فإني أنا الجبار الحليم العلام العقيم. جبروت من جهة، حلم من جهة.
كيف إذا لا تخلي بيني الأسماء فيه يعني ناقد على اسم
نعم؟
أتوقع يقال كل اسم من
الأسماء الإلهية يسمون يعبرون العرفاء استفادة من ما هو موجود في الآيات والروايات، الزواج والنكاح بين الأسماء، يعني توليفة خاصة تطلع من ماذا؟ من مجموع الأسماء، أو عبر عن الجمع الجمع ولما جرى ودرجات وكذا. هي الأسماء براهين صفات، براهين لمية بعد مو إنية. الذي يستطيع أن ينطلق من الأسماء والصفات لبيان السنن التكوينية في الأفعال الإلهية في العوالم، هذا دوما برهان، برهان لمية. وهذا نفس الفلاسفة يقولون إحنا طفيليين، يعني بمعنى إمعيين. لماذا؟ لأن دوما براهيننا إنية تنطلق من النانا. إيه إنية. أما الأنبياء، هو يقول ابن سينا في أول الشفاء، الأنبياء عندهم حقيقة العلم اللمي، ينطلقون من الأسماء، لأن هي الذات الإلهية في الواقع خالق السنن والقواعد التكوينية. فبالتالي تلك إبراهيم. أما كيف تنطلق من الأسماء؟ كما يقول الباقر عليه السلام: لو شئت لاستخرجت الدين كله من لفظة الصمد. يعني هاي من الأسماء الإلهية الجامعة، تجمع كل الأسماء الصمد. بعض الأسماء لها أمومة، بعض الأسماء متوسطة، المجرة هي أسماء أم، أسماء الأولى أسماء، الثانية كنت لها تعبير في الروايات راح على بالي.
كيف تناسب مع لا تؤدبني بعقوبة؟
يعني بالتالي هذا نوع من الوصول للغاية بتوسط اسم إلهي آخر وما شابه ذلك. لذلك بعض تفاسير الشفاعة بهاللحام، الشفاعة الشافع الشفيع يمثل اسم آخر، عندما يلتحم وينضم إلى اسم شديد العقاب يوجب النتيجة الوصول للغاية بطريق تأديب لكن بطريقة أخرى. يعني باطن الشفاعة هو عملية مزاوجة أو مجانسة بين تأثير الأسماء المتعددة. الشفعة تزويج، فالذي ينكر الشفاعة في الحقيقة هو في غفلة عن أنه ينكر تعدد الأسماء الإلهية، تعدد الصفات الإلهية. هذا فقط عند إيمان بالرب المنتقم، ما عند إيمان بالرب الرحيم. يعني بالتالي عند جهل وجحود لأسماء وصفات إلهية أخرى، ومظهر الصفات والأسمائية الأخرى هي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم أو كذا، عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله، ما أدري تلاحظوا في الأنبياء الآخرين مثل سيد الأنبياء، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. هذا الحديث، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما أنت وجدت في نبي من الأنبياء إلا النبي إبراهيم مرة بعد إنه حليم أواه، وهذا حليم من باب الحلم شوي شوي، مو بعد الشفقة الشديدة. الحلم، الحلم غير الشفقة. أي فلما تبين له يعني مواضع شوي خاصة، أما بشكل عام عميم يعني في دعوة إبراهيم لعموم قومه ما تصور موجودة. أو نوح. نعم. لا ما ورد فيه هذا، طبعا هذه الصفات ما وردت حق نبي من الأنبياء، خصوص سيد الأنبياء. لحتى لا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هذه مكررة بألفاظ أخرى عشرات المرات في القرآن حول سيد الأنبياء، ولم ترد حتى في النبي عيسى إلا في موضع واحد في النهاية، وإن تعذبه فإنه عبادك. هذه موضع واحد. نعم وصف مباركا أينما كنت كذا، أما بالرحمة شيء آخر، عكس ما هم يريدون صادرون هذه الصفة الكبيرة لسيد الأنبياء. عندنا في رواية أهل البيت أن النبي عيسى على نبينا وعليه السلام خاض حرب عسكرية جهاد، هم ينكرونها مع أنها هذه حقيقة. نعم. وإن لم يكن يا إبراهيم فخلي بيني وبين عبادي فإني أرحم بهم منك وخلي بيني. لذلك مقتضى العبودية أن الإنسان ما يعاقب، عندنا روايات أنه ما يعاقب حالة الغضب، أن يصير تشفي لذاته. الإنسان إذا يريد يعاقب وهو عبد لله يجب أن يعاقب لا في حالة الغضب، إنما ائتمارا بماذا؟ بالتوصية الشرعية.
لكن غضب العالم مثل غضب
الفرار. نعم،
غضب العالم
مثل غضب الفرار. بارك الله فيك. وإن كان غضب النبي إبراهيم هو غضب أيضا منطلق من أساس شرعي، ولكن الغضب المعصوم أيضا له درجات. يختلف عن درجات عليا. لكن من ثم في اشتراك بين غضب العامي وغضب النبي إبراهيم من جهة أنه إذا يراد استصلاح هذا الغضب أن ينظر إلى ما فوق.
يعني صدرت رحمة من إبراهيم عليه السلام اللي يقول له أنا أرحم بهمتك، أرحم من قبل شنو؟ قبل رحمة صدرت أو
من خلال أنه قلع الفساد في المجتمع رحمة ببقية المجتمع مثلا هالنحر قد ننجي، أو بلحاظ نفس هؤلاء المقيمين على المعصية أن عقوبتهم لردعهم عن التمادي والغي أكثر. فإني أنا الجبار الحليم العلام الحكيم أدبرهم بعلمي. تدبير إذا كان بعلم الله في البداية في أدبرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري. في بعض روايات البداء لأجل البداء لم يقر قرار الأنبياء، يعني لا يحتمون على الله شيء، لأن لما البداء كما مر سابقا نسيت أن أجيب عنه لا يصب في دعوة الأشاعر أن ليس هناك سنة وقواعدة. تذكرون طرحنا هذا الإشكال، الآن أجيب عنه، نسيت أن أجيب عنه. معنى البداء ليس نافوضة في السنة الإلهية كما قد يروق للأشاعرة، معنى البداء ليس أن هناك ليس من قاعد أو في صفصطة أو تشكيك بالتالي، لأن ما في ثابت، ما في ثبات وما في ميزان. لا، معنى البداء ليس النسبية التشكيكية الصفصطية، معنى البداء النسبية في الحق التي مرت بنا، يعني أن مراتب الحق لا تحبسها، لأن التي وقفت عليه ليست بحق صفصطة وتشكيك وليست بقواعد كما يذهب إلى ذلك الأشعرية أو الصفصطية، يعني المسلك الأشعري ينتهي إلى صفصطة من نمط ما، ولكن معنى ذلك أنه مراتب الحق لا تحبسها في حد، هي ذات مراتب، لأن الذي وقفتم عليه ووجدتموه واستقصيتموه ليس بحق حق، ولكنه ليس تمام، في ربما في حق آخر مهيمن، هذا معنى البداء. بالتالي مثل أسباب موجودة للقضاء يطلع لك سبب حقاني آخر، اتفاقا هذا تقرير الأسباب، نظام الأسباب ونظام السنن، ولكنه إنكار ونفي لحصر الأسباب وحصر القواعد. الآن تأتي مدرسة المشاء تقول هذا كل ما في الكون، لا، هذا بقدر الطاقة البشرية، الطاقة البشرية ليست بوسع الحقيقة الواقعية. تأتي مدرسة الإشراف بقدر الطاقة البشرية في الذوق، العرفاء يأتون هم نتاج بشري بهذا الاعتبار، لا أنه نتاج بشري يعني نفرط فيما وقف عليه من ما هو سديد، لا، تأتي مدرسة الحكمة المتعالية هم نتاج بشري، لكن ليس نفرط فيما هو فيه، وإنما ليس كل شيء، بخلاف الرجوع إلى مناهج الواحد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.